الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الليلة الماضية ذكرت لكم خمس قواعد من كتاب قواعد ابن رجب، وبينت لكم معنى كل قاعدة وبيان المتفق عليه والمختلف فيه داخل المذهب، وذكرت لكم جملة من الأمثلة التي توضح هذه القواعد. هذا هو الدرس الأول. الدرس الثاني ذكرت لكم جملة من القواعد الأصولية من كتاب جمع الجوامع وشرحه الغيث الهامع. ونظرا إلى أن المدة الباقية بالنسبة لحضوري هنا هي قليلة، فرأيت في هذه السنة أن أسير في الكتابين، كتاب قواعد ابن رجب وكتاب جمع الجوامع وشرحه، فيما بقي من المدة، لأن هذا يكون أكثر فائدة بالنسبة للطلاب. القاعدة السادسة من قواعد ابن رجب نصها: إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين بأخرى أن الواجب كان غيرها، فإنه يجزئه. المقصود من هذه القاعدة هو أن الأصل في الإنسان سلامته من العوارض التي تمنعه من أداء ما كلف به على الوجه الذي أراده الشارع. الأصل في الإنسان أن يكون سليما من العوارض التي تعرض له وتمنعه من أداء ما كلف به على الوجه الذي أراده الشارع. وليس هذا موضعا لهذه القاعدة، لكن أنا ذكرته من أجل تحرير هذه القاعدة. هذه السلامة الموجودة في الإنسان قد يعرض لها بعض العوارض، وهذه العوارض إذا لم تزل فليس ذلك أيضا موضعا للكلام، وإنما إذا عرضت هذه العوارض ثم زالت، المكلف يؤدي ما كلف به في حال ظروفه مع وجود المانع، ثم يزول المانع فيما بعد. هل يعيد ما فعله في حال وجود المانع أم أنه لا يعيده؟ هذا هو محل هذه القاعدة. وذكر رحمه الله جملة من الأمثلة، أنا أذكر لكم بعضها والبقية تقرؤونها من الكتاب. الشخص من حيث الأصل إذا توفرت فيه شروط وجوب الحج، ومنها الاستطاعة، والاستطاعة تكون استطاعة مالية وتكون استطاعة بدنية، لكن إذا كان الشخص مستطيعا ماديا ولكنه لا يستطيع بدنيا، فأناب من يحج عنه ثم حج هذا الشخص، ثم بعد ذلك عوفي هذا الشخص من هذا المانع الذي منعه عن الحج بنفسه، هل نقول يجب عليك الحج لأنه زال المانع، أو نقول إن الحج السابق من النائب يكفي عنك لأن العبرة بحالك حين وجود المانع؟ والجواب هو أن العبرة بحاله وقت وجود المانع، وعلى هذا الأساس لا يحتاج إلى أن يحج بنفسه. ومنها في باب الكفارات، في باب الكفارات المرتبة مثل كفارة القتل خطأ، العتق، فإن لم يستطع فالصيام، وكفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان إلى غير ذلك، وكذلك الزواجر والجوابر المرتبة، الزواجر والجوابر المرتبة في الحج وفي غيره. إذا كان عاجزا عن المرتبة الأولى من مراتب الوجوب ثم انتقل إلى المرتبة التي تليها وأتى بالمرتبة التي تليها، ثم بعدما انتهى منها صار مستطيعا للحالة الأولى، المرتبة الأولى، هل يأتي بالمرتبة الأولى أو يكتفي بالمرتبة الثانية؟ مثال ذلك كفارة القتل خطأ عتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين، ما وجد المال الذي يعتق به الرقبة أو وجد المال ولم يجد الرقبة ثم انتقل إلى الصيام وصام، بعد انتهائه من الصيام وجد القيمة ووجد الرقبة، هل نقول إنه ينتقل إلى الرقبة؟ يعني انتقال عكسي، هل ينتقل إلى الرقبة أو أن الصيام الذي صامه في حال عجزه عن الرقبة بأحد الأمرين أو كليهما، يعني لا يجد رقبة ولا يجد مال؟ والجواب أنه أن الصيام الذي صامه يكفيه، ولا عبرة بوجود الرقبة بعد انتهائه من الصيام. وهكذا في كفارة الجماع في نهار رمضان، أتى الرقبة فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. فإذا عجز عن العتق انتقل إلى الصيام، انتهى من الصيام ووجد الرقبة، أو عجز عن الرقبة وعجز عن الصيام وانتقل إلى الإطعام، وبعدما انتهى من الإطعام أصبح قادرا على الصيام، فهل نقول إنه يرجع إلى الصيام أو يرجع إلى الرقبة، أو نقول إنه يكفيه الإطعام لأنه كان عاجزا عن الرقبة وكان عاجزا عن الصيام في حالة أدائه للكفارة للإطعام؟ والجواب هو هذا، أنه يكفيه الإطعام لعجزه عن العتق ولعجزه عن الصيام في حال الإطعام. وبقية الأمثلة بإمكانكم أنكم تقرؤونها، لأن المقصود هو بيان معنى القاعدة وذكر شيء من الأمثلة التي توضحها. القاعدة السابعة، من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغه ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به، هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه هذا على ضربين؟ هذه القاعدة، هذه القاعدة يقصد منها أن الشخص إذا وجب عليه أمور مرتبة ينتقل من بعضها من الأول إلى الثاني عند العجز، عندما ينتقل إلى الثاني يبدأ فيه، كالانتقال من العتق إلى الصيام. القاعدة السابقة هي فيما إذا انتهى، إذا وجد السابق بعد انتهائه من الشيء الذي أداه. وهذه القاعدة، وجد السابق في أثناء أدائه للاحق، يعني وجد الرقبة بعدما صام شهرا من الشهرين، أو بعد ما صام يوم أو يومين أو ثلاثة. المهم أنه وجد السابق قبل الانتهاء من ماذا؟ من اللاحق. ويأتي هذا أيضا في مسألة الإطعام، إذا عجز عن الصيام ثم شرع في الإطعام وأطعم 10 مساكين أو أطعم 20 مسكينا ثم بعد ذلك استطاع الصيام، فلا بد أن تتنبهوا إلى أن المقصود بالعاقم القاعدة السابقة هو وجود السابق بعد الانتهاء من اللاحق. وهذه القاعدة يقصد منها وجود السابق في أثناء أداء اللاحق كما ذكرت لكم في المثال السابق. وفي مثال آخر أيضا، وهو أن الشخص عندما يجب عليه الهدي ولكنه لم يستطع ثم شرع في الصيام ثم وجد الهدي قبل، يعني صام يوم أو يومين ثم وجد الهدي، هل نقول إنه ينتقل إلى الهدي أو نقول إنه لا ينتقل بل يستمر في الصيام؟ فلا بد من التمييز بين القاعدتين لأن كل واحدة منها لها فروعها في الشريعة. فالقاعدة السابقة الوجود بعد الفراغ، والسادسة والسابعة هذه الوجود في أثناء أداء السابق اللاحق بدلا عن السابق لعجزه عن السابق. إذا تصورتم المعنى المقصود من هذه القاعدة فهو رحمه الله يقول إن هذه القاعدة على ضربين. الضرب الأول أن يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع إمكانه بالأصل على ضرب من المشقة والتكلف، فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل، كالمتمتع إذا عدم الهدي فإنه رخص له في الصيام رخصة عامة حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسر في بلده لم يلزمه. هذا هو الضرب الأول، لأن القسم هذا يقول فيه رحمه الله أن المنتقل إليه رخصة، يعني من باب التوسعة، من باب التوسعة، فإذا كان من باب التوسعة فإنه لا ينتقل إلى السابق بل يستمر في اللاحق حتى يكمله. الضرب الثاني أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية، فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه ولو في أثناء التلبس. مثال ذلك أن الشخص عادم للماء ثم بعد ذلك تيمم وشرع في الصلاة، ولما صلى الركعة الأولى من الصلاة تيسر له الماء إما بنزوله من السماء أو بإتيان به مثل أحد رفقته أو ما إلى ذلك، ففي هذه الحال لا بد أن يقطع الصلاة ويتوضأ ويصلي فلا يكون معذورا. القاعدة الثامنة من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ المقصود من هذه القاعدة وهو أن الشخص يكون مكلفا بأمر فيأتي به كله على الوجه المطلوب. هذا النوع من الفروع ليس داخلا في القاعدة، ولكن ذكرته من أجل تحريرها، من أجل تحريرها. لكن هذا المكلف قدر على بعضها، فهل يقال إنه يأتي بما قدر عليه، أو يقال إنه يسقط عنه التكليف، أو يقال إنه يسقط عنه التكليف؟ ابن رجب رحمه الله ذكر أن فروع هذه القاعدة في الشريعة يمكن تقسيمها إلى جملة من الأقسام، أنا أذكر لكم كل قسم وأبين لكم معناه وأذكر ما يوضحه من الأمثلة. قال: هذا أقسام. القسم الأول أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة، بل هو وسيلة محضة إليها، كتحريك اللسان في القراءة وإمرار الموسى على الرأس في الحلق والختان. من قواعد الشريعة قاعدة الوسائل، قاعدة الوسائل، مثل الإنسان ينتقل من بلده إلى مكة لأداء الحج أو لأداء العمرة بالسيارة ولا بالطائرة مثلا، هذا القسم يقول إنه عاجز عن الغاية، عاجز عن الغاية، لكن الوسيلة يمكن يفعلها. يعني بوجه عام قادر على الوسيلة وعاجز عن الغاية، قادر على الوسيلة وعاجز عن الغاية. هل نقول إنه يأتي بالوسيلة؟ مثل إنسان لا يستطيع أن يصلي في المسجد مع الجماعة، لكنه يستطيع أن يصل إلى باب المسجد من بيته، هل نقول له لا بد أن تقف عند باب المسجد وترجع إلى بيتك؟ فإذا كان قادرا على الوسيلة ولكنه عاجز عن الغاية، مثل إنسان أصلع ما في شعر أراد أن يتحلل من الحج أو أراد أن يتحلل من العمرة، هل نقول لا بد من اتخاذ الوسيلة وهي وسيلة الحلق الموس، يعني تمر به على رأسك ولو لم يكن به شعر؟ لا، لأن ما فيه غاية توصل إليها هذه الوسيلة، وبناء على ذلك يعني كمبدأ عام عاجز عن الغاية ولكنه يستطيع الوسيلة، فنقول له إن الوسيلة ليست بواجبة عليك. هذا هو القسم الثاني، القسم الأول. القسم الثاني: ما وجب تبعا لغيره، ما وجب تبعا لغيره، وذكر يقول هو نوعان: أحدهما ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها كغسل المرفقين في الوضوء. من قواعد الشريعة أن الغاية داخلة في المغيّر، من قواعد الشريعة أن الغاية داخلة في المغيّر. فالشخص عندما يغسل القدمين لا بد أن يغسل الكعبين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالغاية داخلة في المغيّة. وكذلك إلى المرافق، المرفق داخل في الغاية، المرفق داخل في الغاية، وإنما دخل من أجل الاحتياط، من أجل الاحتياط لغسل اليد ولغسل الرجل. إذا قطعت يده أو قطعت رجله وبقي المرفق وبقي من الرجل إلى الكعب، هل نقول لا بد من غسل هذا المرفق أو غسل هذا الكعب، أم أنه ليس بواجب؟ هو رحمه الله يقول هنا، يعني يختار الوجوب، يعني وجوب الغسل، غسل طرف المرفق وغسل طرف الرجل بحيث أن يدخل الكعب كاملا. هذا هو القسم الأول. والثاني ما كان وجوبه احتياطا للعبادة، والثاني ما وجب تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق. إنسان مثلا حج، والحج يشتمل كون من الكلام، والحج يشتمل على أركان وشروط وواجبات. إذا نظرنا إلى أركانه وجدنا أنها هي الغاية، وإذا نظرنا إلى شروطه أيضا وجدنا أنها لا بد منها، لكن فيه أمور وجبت على سبيل التكميل، مثل المبيت بمزدلفة، ومثل المبيت بمنى، ومثل رمي الجمار، هذه أمور واجبة لغيرها. وبناء على ذلك إذا ما أدرك الحج، فاته الحج لكن يستطيع رمي الجمار، لأن الحديث الحج عرفة، لكن فاته الوقوف بعرفة، طلع الفجر يوم عرفة وهو يوم العيد وهو لم يحضر إلى عرفة، ففاته الوقوف، ما فاته الوقوف فاته الحج. هل نقول أن لا بد أنك تبيت بمنى ولا بد أنك ترمي الجمار أو لا؟ فهذه أمور واجبة على سبيل التبع، فإنه لا يلزمه أن يأتي بهذه الأمور، لأنه سقط الأصل فيسقط التبع. القسم الثالث ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده، أو هو غير مأمور به لضرورة. هذان قسمان. القسم الثالث ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده، أو هو غير مأمور به لضرورة. فالأول الإنسان يستطيع أن يصوم من العصر إلى المغرب، أو يستطيع أن يصوم من الظهر إلى الليل في رمضان، يقول والله أنا مثل الناس اللي عندهم غسل في الكلى، ومثل الناس اللي في ناس اللي يصير عندهم أمراض، فهو يقول أنا أستطيع أني أصوم ساعة ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات، لكنني لا أستطيع أن أصوم طول النهار. فهل نقول له تصوم ما قدرت عليه عملا بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، أو نقول إن الله لم يتعبد خلقه بصيام ساعة أو بصيام ساعتين؟ وإذا نظرنا إلى الصيام وجدنا أن ما شرعه الله سواء ما أوجبه الله ابتداء كرمضان، وما أوجبه الله على العبد بسبب من العبد كالزواجر والجوابر، يعني قصدي الصيام منها، صيام من الزواجر والجوابر، وكذلك ما أوجبه العبد على نفسه ابتداء كالنذر، كلها تجدون أن الله شرع الصيام من الفجر إلى غروب الشمس. وبناء على ذلك فإننا لا نقول له صم ما قدرت عليه من اليوم، لأنه ليس بمعتبر، ولا يعتبر له، لو صام ما اعتبر له، فهذا جزء من العبادة، لكن لو استقل فإنه لا يكون عبادة.